كنبة السبت يأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست.
يا أهلا وسهلا بالصباحين والمسائيين من أصدقائي الجميلين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست كنبة السبت، البودكاست الذي يحمل طابع نفسي واجتماعي وفلسفي في أحيان أخرى لوجهة واحدة، وجهة الإثراء الممتع. أهلا بكم أصدقائي في حلقة جديدة. أشكر بداية أندرينا كافيه لاستضافتهم الدائمة والجميلة في هذا المكان. طبعا اللي ما يعرف كثير، أنا أنصدم في أوقات كثيرة أنه ما حد يعرف أنه الحلقة تسجل صوتيا وأيضا تسجل مرئيا، فاللي يبغى يشوفها في اليوتيوب حيشوفها في اليوتيوب. طبعا اليوم إحنا نصور في حلقة نهارية في نهار رمضان، حلقة نهارية ومليها بالروحانية. نشكر الطاقم جميعا والله يكتب الأجر للجميع، ويا رب يعني في هذا النهار وقبل الأذان ندعو الله أنه يبلغنا آخر رمضان بلوغ رحمة وعتق من النيران بإذن الله. وأتمنى منكم يعني أو أتمنى من الله أن يتقبل أعمالنا جميعا بإذن الله. حلقة اليوم صراحة تناسب هذا الجو، تناسب يعني الروحانية، خلينا نقول تناسب هذا النور، ألا وهي عن الأم. يعني أنا يمكن كتبت الحلقة أنها أم فقط، لأن الكلمة بحد ذاتها تكفي، الكلمة بحد ذاتها كبيرة وعظيمة. الأم يعني شيء عظيم. أنا ممكن اليوم أبكي من الموضوع أنه حديث عن الأم حديث كبير جدا. الله يحفظ أمهات المسلمين جميعا ويرحم من مات منهم. دور الأم كبير جدا في حياة الإنسان. اليوم أنا ما أبغى أتكلم فقط يعني كيف تصبحين أم رائعة، أو كيف هي الأمومة، أو ماذا تعني الأمومة، لأنه هذه الحلقة ليست فقط للنساء، هذه الحلقة للجميع، لنفهم عظم دور الأم، مو فقط عشان نبرها ونكون لها ونكون معها، عشان نعرف كيف نصل إلى علاقة سوية، علاقة صحية مع هذه الأم. فبالتالي الجميع أو الطرفين من أم وابن أو ابنة تكون حياتهم أفضل بالعمل على هذه العلاقة وبأخذها بعين الاعتبار بشكل كبير وبشكل واضح. طبعا زي ما قلت يعني احنا يمكن متعودين على هذا الكلام، لكني انا ساكرره 100 مره، لانه من الكلام اللي يجب علينا اننا فعلا نذكر نفسنا فيه، انه مدى اهميه برنا بامهاتنا، مدى اهميه العطاء اللي يجب علينا ان نعطيهم اياه. طبعا بالذات الان في نهار رمضان، يعني احنا متاكدين ان اغلب اللي في الان، اغلب في المطابخ، اغلب اللي قاعدين يطبخون لنا الفطره، اغلب اللي قاعدين يسوون كل هذه الامور هم امهات. فالله يكتب لهم الأجر ويساعدنا دائما ويعيننا على برهم ومساعدتهم ومعاونتهم بإذن الله. فيعني وغير طبعا اللي هو الحديث الديني الدائم والحديث حتى الاجتماعي، أو خلينا نقول تقاليد مجتمعنا في دفع الإنسان ودفع الابن والابنة إلى بر والديهم. يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني قال أمك ثم أمك ثم أمك، طبعا هذا حديث أنا وأنا طفلة دائما لما أقول أمك ثم أمك ما أدري متى أوقف، ثم أمك ثم أمك ما أدري هي 5 ولا 6. على العموم فعلا يعني أمك ثم أمك أمك ثم أمك ثم أبوه، وهذا يعني لعظم طبعا عظم دور الأم في حياة الفرد، ولعظم يعني المسيرة أو الرحلة الشاقة والصعبة إلين جابتك في هذه الأرض، وهن على وهن 9 شهور، ومن بعدها تخسر خسارات كثيرة جسدية، يعني تتغير حياتها من ناحية الجسدية ومن الناحية النفسية، وحتى اللايف ستايل طريقة معيشتها تتغير من أجلك. فبالتالي إحنا دائما ندعو إلى هذا البر، ندعو إلى هذا المساعدة والمعاونة، ويعني وبالوالدين إحسانا زي ما قال الله سبحانه وتعالى. فبالتالي هذا الأمر ندعو له 100 مرة. لكن زي ما قلت أنا دائما في حلقاتي أحب أن أسلط على الوجه الآخر لهذا الأمر، الوجه الآخر لهذا الشيء الجميل، لو هي الأم ودور الأم والأمومة. أحب أن أسلط الضوء على بعض الأشياء التي هي أصلا مشاكل، وأنا فعلا يعني لا في الرسائل اللي تجيني في الدايركت تويتر ولا في أماكن كثيرة تجيني هذه الشكاوي للعلاقات التي تصبح مضطربة جدا بين الأم والابنة والأم والابنة. العلاقة تضطرب إلى درجة أن اثنينهم يتعبون، اثنينهم يرهقون، وأحيانا يمكن الأبناء أكثر، لكن بشكل عام العلاقة عندما تكون مضطربة ولا تكون صحية يصبح فتصبح حياة الفرد أصعب وأصعب. فعظم دور الأم أكيد بيكون في عظم تأثير لهذه العلاقة على حياة الفرد. فكل ما كانت العلاقة إيجابية أو سوية أو صحية، أصبح الفرد حياته يعني سيرها أفضل بعشرات المرات. إيه نعم، هذه يعني الأمر فعليا ليس فيه أي مبالغة. دور الأم عظيم، ولذلك تأثيره عظيم على حياة الفرد، وإذا كان طبعاً التأثير سلبي وهذا يحدث، نحن لسنا في عالم مثالي، هنالك فعلاً أدوار للأسف أو علاقات سلبية بين الأم والابن من الطرفين، قد يكون الغلط. لكن اليوم زي ما قلت أنا دائماً أحاول أركز على مشكلة معينة عشان أستطيع حلها. فإذا كان مثلاً في تأثير سلبي من هذه الأم، قد تكون حياة الفرد أصعب وأكثر إرهاقاً. فالحلقة هذه إيش ندعو له؟ إيش ندعو لهذه الحلقة عندما نعرف هذه العلاقات الغير سوية؟ إلى إصلاح هذه العلاقة، أولاً لمعرفة أن هذه العلاقة ليست علاقتك فقط أنت وأمك، ليست علاقتك فقط أنت وأمك، ترى في ناس سيئك، في ناس قاعد يعيشون هذه العلاقة. فمن هنا تصحى الأم، ومن هنا يسعى الابن أو الابنة إلى إصلاح هذه العلاقة والاتصال إلى علاقة متزنة تجعل من حياتكم جميعا أفضل، وتجعل من تأثير طاقة الأم هذه طاقة إيجابية، نحولها من طاقة سلبية أو من تأثير سلبي إلى تأثير إيجابي، أو على الأقل نستطيع أن نخلق مناعة نفسية تصد عنا تأثير الطاقة السلبية أو التأثير السلبي هذا اللي يصدر من هذه الأم. فبالتالي يعني حديثنا عن الأم زي ما قلت يعني حيكون مطول اليوم، حيكون يتحدث عن أشكال هذه العلاقات، كيف نسعى في إصلاح هذه العلاقات. فقبل لا نبدأ نتحدث عن كل هذا، زي ما قلنا أن دور الأم عظيم وكلنا نعرفه، وبيكون كلام مكرر لو حكيته، لكن ما هو الدور الحقيقي للأم؟ يمكن أنا ماني تربوية بشكل كبير جدا، لكني أقرأ كثير في هذه الأمور، ولذلك ما حتطرق للأشياء المهمة في التربية، لأن التربية على الطرفين، من أم وأب على الطرفين. ويعني أحيانا حتى الواحد يكون حلو أنه يكون عنده أساليب تربية، عشان حتى لو مع عيال أخته عيال أخوانه ممكن أنه يساهم ويساعد في بعض هذه الطرق التربوية، أنه مثلا يكون حزم أكثر من دلال، أنه يكون يعني الصرامة ما تكون إلى درجة القسوة والتعنيف وعلو الصوت، لا، تكون فقط بالصبر، ويعني بالصبر والرفق على هذا الطفل. فأمور كثيرة تربوية يجب على الأم أن تملكها، والأب يملكها، وحتى نحن كأشخاص كبار بالغين نملكها من أجل الأطفال الآخرين لأهالينا يعني. لكن الدور الحقيقي اللي أنا أبغى أذكره هنا في بودكاستي، الدور الحقيقي واللي يفترض أنه يكون يعني من الأم إلى الابن، والأهم وهو رقم واحد، ألا وهو الحب. الحب الحب، عندما يلد الطفل لا يعتقد أو لا يتوقع شيء من هذه الحياة غير الأمان. يعني هو كان في رحم أمه 9 شهور 7 شهور، يعني كان في مكان آمن، لا يوجد أصوات، لا يوجد شيء يخيفه ولا شيء. يلد في هذه الحياة هو ليس بخائف، لأنه على طول ولد في حضن هذه الأم، على طول ولد، أو حتى في حضن أي شخص آخر، لكن الفكرة أنه على طول يعني إيش، على طول دخل في هذه الكوفلة اللي خلته يشعر بالأمان. من بعدها لو تزعزع هذا الأمان، خصوصا كما قال علماء النفس في أول سنتين، لو تزعزع هذا الأمان، تزعزع هذا الحب، ما وجد الحضن الدافي، ما وجد الأمان في الحضن، في القبل، في سبحان الله، عشان كده يمكن أول سنتين فيها الرضاعة، ففي القرب الشديد هذا قد يكون هذا الطفل شخصية قلقة طوال حياته. هذا علماء النفس قالوها. ولما نقول قلق يعني شخصية قلقة، ما هو شيء سهل ترى إن الإنسان يعيش في قلق ويدخل في قلق، يصير يميل أو يعني يسهل عليه إنه يدخل في اضطرابات القلق أكثر من غيره، لأنه في أول سنتين ما وجد هذا الحب، ما وجد هذا الاهتمام، ما وجد هذه خلينا نقول الرعاية الشديدة. فدور الأم أولا يا جماعة هو الحب، أن تعطي هذا الحب. الطفل لا يستطيع أن يأخذ هذا الحب من غير أمه، إلا طبعا زي ما قلت يعني إذا كان فيه. وخلوني أقول لكم شيء، يعني دور الأم هو دور الأم لابنها، لكن سبحان الله من يلد الطفل حتى لو ولد يتيم، لنفترض أنه لقيط فعلا أو يتيم، سبحان الله في مخ الطفل يوظف الأم في شخص آخر، لازم هو يضع في رأسه دور الأم في شخص آخر، فيجد مثلا هذا الرول أو هذا الدور يضعها في ممرضة، أو يضعها في امرأة احتوت، أو يضعها في شخص احتواء، أو بكرة مثلا يضع تلقون هذا الطفل يضع هذا الدور في معلمة أو معلم، أو بكرة حتى شريك حياة. فمهم جدا أننا نفهم دور الأم في حياتنا حتى نستطيع توظيفه بالشكل الصحيح، عشان حتى لو هذا الشخص ما عنده أم ووضع هذه صورة الأم في شخص آخر، يجب عليه أن يعلم ماذا يتوقع، ويجب عليه أن يعلم ماذا يأخذ من دور الأم هذا وماذا يعطي. فأولا وأخيرا يجب علي أن يأخذ الحب، ويجب على الأم أن تعطي هذا الحب. ثانيا والأهم أنها تعلم أو يتعلم كيف يحب، كيف يعطي، كيف يفهم شعوره، كيف يفهم أو يفهم أنه لا بأس، مو لا بأس، يجب عليه أن يحب ذاته بشكل كبير جدا. ففي التربية في أول سنين، يعني يقول لك سبحان الله الطفل إلى عمر 6 سنوات سبحان الله يسمونها إيجو سنترك، يكون مركز على الإيجو حقه، مركز على الأنا، أنا أنا دائما، حتى الطفل شوفوا أنا سوبرمان، شوفوا أنا قوي، شوفوا يا ماما أنا أفضل واحد، أنا أفضل واحد. إلى 6 سنوات تقريبا الطفل اهتمامه لذاته، لنفسه فقط، فينظر إلى نفسه فقط ولا ينظر لغيره، ويتوقع من الأم أنها تنظر إليه دائما، شوف يا ماما، شوف يا ماما، فيتوقع أنه المديح وكل الحب والاهتمام يكون له هو. ففي هذه الفترة يجب على الأم أن تعطيه كل هذا الحب، لكن طبعا لا إفراط ولا تفريط. فإذا كان مثلا الطفل عنيد مثلا، أو الطفل مثلا يعني يحاول أنه يبغى أشياء مثلا ممنوعة، فيكون هنا الصرامة موجودة. الصرامة لا تتنافى مع الحب، بالعكس الصرامة شكل من أشكال الحب. كل ما كانت الأم متزنة، صرامتها مع حبها تكون سوية، يصبح هذا الطفل سوي أكثر. لو كان الدلال والحب يعطى بشكل مبالغ في الابن هذا، ما حيكون مستعد للحياة مستقبلا، متعود كل شيء يجي، متعود كل شيء يقول له نعم نعم نعم، فبالتالي يتوقع من الحياة أنها تساعده هكذا دوما، ويتصير صدماته أكبر وأكبر، ومناعته النفسية تكون أخف، فتصير صدماته في الحياة مع ظروف في الحياة ومع علاقاته أصعب وأصعب. فبالتالي أنا إيش أبغى أصل لي، يعني لما أتكلم عن علاقة الأم والابن، وزي ما قلت لكم العلاقة الغير سوية من العلاقة الصحية، إيش أبغى أصل في هذه العلاقات؟ أولا أن هذه المشكلة جدا شائعة، خلونا نقول هذا الشيء، جدا شائعة موجودة. يعني البنات اللي يعانون، أو الأمهات والبنات اللي يعانون من علاقتهم مع بعض، ونفس الشيء الأبناء والأمهات اللي يعانون من علاقتهم مع بعض. فمن المهم جدا أن نسلط على أنواع هذه العلاقات، لنفهم أولا زي ما قلت ما هو الدور الصحيح، أو ما هي العلاقة الطبيعية. العلاقة الطبيعية يجب أن تكون الأم تعطي الحب، تعطي الاهتمام، تؤمن أن الابن هو شخص، أو الابنة هي شخص متفرد، لديه ما يملك من أفكار، من رؤية، من حماسة. إيه نعم، قد يكون هذا الابن أنت اللي جبتي وأنت اللي وضعتي في الأرض، لكن هو سبحان الله هذا الابن أو هذه الابنة تأتي عبرك ولا تأتي من أجلك. هذه الفكرة يمكن تكون صعبة على كثير من الأمهات، لكن هذا الواقع، هذا الواقع. نحن يعني كسبحان الله في هذه الأرض أمهات وأباء، عندما نجلب الأطفال في هذه الأرض يأتون عبرنا. الآن هم يجب عليهم أن يفهمون الحياة بنظرتهم الخاصة، نحن ندعم، نساعد، نرشد، لكن يجب عليهم أن يكون لديهم نظرتهم الخاصة في هذه الحياة، فهم يأتون عبرنا وليس من أجلنا. المساعدة موجودة، المعاونة موجودة زي أي شكل من أشكال العلاقات، لكنها أكثر لأن سبحان الله زي ما قلت دور الأم والأب في حياة هذا الابن أكبر بكثير من أي دور آخر، أكثر من بكثير من أي دور آخر. لا أخ ولا أخت ولا زوج ولا زوجة ولا حتى ابن بكرة استطاع أن يصل إلى دور الأم والأب في العطاء اللي كان في البداية على الأقل. فمن المهم جدا أن نفهم أن هذا الدور الصحيح يجب أن يكون لدينا حتى نعلم ما هو الغلط، وأيضا سنتطرق إن شاء الله إلى هذه العلاقات المغلوطة حتى نبدأ نحسن فيها أو نبدأ نصل إلى الاتزان فيها. فبداية من أهم العلاقات الشائعة، وخلوني أقول لكم أنه أنا فعليا هذه العلاقات ما جبتها، يعني ما جبتها كذا عبث، يعني صراحة كثير من الكتب موجودة هذه العلاقات، لكني أخذت العلاقات أكثر العلاقات الشائعة واللي رأيتها بنفسي في محيطي أو في الرسائل الكثيرة والمهولة اللي تجيني. فمن أهم العلاقات الأولية اللي هي العلاقة القائمة على التأنيب. للأسف بعض الأحيان تكون علاقة الأم والابن عبارة عن علاقة تأنيب. إيش قصدي علاقة تأنيب؟ يكون علاقة الأم أو الأم علاقتها بالابن تعيش هي دور ضحية، قد تكون فعلا ضحية، قد تكون ضحية زيجة صعبة، زوجها صعب اللي هو الوالد صعب جدا، قد تكون ضحية ظروف صعبة، قد تكون فعلا تزوجت مثلا في سن صغيرة وضحت بأشياء كثيرة وسوت أمور كثيرة، المهم أن تكون فعلا حياتها صعبة. قد تتحسن لاحقاً لكنها لا تزال تعيش دور الضحية موقفها هذا. هي في اللاوعي تمارس هذا الشيء، هي لا تعني أن تكون قاسية بحديثها هذا. إيش حديثها اللي يكون دائماً لأبنائها؟ يكون حديث أنه أنتم ما تساعدون، أنتم ما تسوون، أنا سويت لكم كل شيء، أنا أتعب عشانكم، أنتم ما تسوون كذا، أنا اللي علي على راسي كل شيء، أنتم ما تحسون فيني، أنتم ما تسوون. قد يجون هذول الأبناء يفرضون المساعدة، طب خلينا نساعدك، ترفض المساعدة. هي في اللاوعي ترفض المساعدة لأنها اعتادت على هذا الدور، اعتادت على دور الضحية. خلينا نقول الأمهات هؤلاء قد نشوفهم أحيانا في العيادات يكونون مصابين بالاكتئاب، فعلا اكتئاب شديد وقلق شديد، وأحيانا لا تكون فقط جزء من شخصيتها، جزء من شخصيتها. فهنا إحنا مو جايين نمسك العصا على هذه الأم ولا نسلط الضوء أننا يلا تغيري يلا كذا، لا، زي ما اعتدنا في بودكاستي هنا إحنا نسعى إلى تغيير أنفسنا حتى يتغير محيطنا. فبالتالي هذا النوع من الأمهات اللي يعيش دور ضحية حتى لو تحسنت أمورها، يعني أحيانا تتحسن حياتها كويسة كل شيء تمام، لكنها لسه تجيب الماضي، أنا أصلا تعبت في الماضي، أنا أصلا كذا سويت، وأنا كذا سويت، وأنا كذا سويت، هي تعيش في هذا الماضي. فأنت تشعر بتأنيب، تشعر أنك طب أنا أبغى أساعد أمي، أنا ما أقدر أساعدها، أنا أحاول أسوي كل شيء، هي ما تسعد، هي يعني مو قاعدة، يعني تحسسني بتأنيب، تحسسني مقصر معها، أسوي كل شيء لها وما في شيء يفيد، أسوي كل اللي تبغاه وما في شيء يفيد. فيشعر الابن والابنة في هذا الوقت بالتأنيب، يشعرون أنهم يعني يسمونهم worthless، بلا قيمة، لأن الابن ترى فعلا والابنة إلين يكبرون قيمتهم بالعلاقات المقربة جدا. فعندما الأم تشعرهم بعدم وجود القيمة هذه، أنتم بلا فائدة، أنتم ما تساعدون، أنا تعبانة، أنتم ما تحسون فيني، وأنتم، يبدأ الابن والابنة يشعرون يعني بضعف قيمتهم، يشعرون بضعف القيمة هذه، فيصبحون أضعف، يصبحون أضعف تجاه الحياة، أضعف تجاه ظروفهم. هذا الضعف يؤدي إلى إيش؟ يؤدي إلى أنه حياتهم تكون مرهقة وتعبانة، والأم أيضا مرهقة وتعبانة. هذه العلاقة الغير صحية لا تجلب سوى التعب والإرهاق النفسي. طيب ما هو الحل في هذا النوع من العلاقات؟ ما هو الحل؟ أرجع وأقول كثير من العلاقات هذه تتفاقم وتصعب. ليش؟ لأن الابن يعتقد أن أمي أنت مثلا، ممكن تصل إلى خلافات شديدة، ويصل هنا العقوق، الجفاء، يصل أحيانا إلى لسان يعني طويل وكلام كويس، هنا يصل العقوق. لكن اللي بقوله الآن هو الحل المتزن اللي ما يصل بك إلى عقوق، تمام، وفي نفس الوقت يصل بك إلى اتزان نفسي، خلاص، اللي هو وشو؟ أول شيء تخلق عند نفسك أنت مناعة نفسية، تفهم أن هذا نوع من الأمهات إما أنه هي تعبانة فعلا، زي ما قلت قد يكون هناك أعراض اكتئابية، أعراض قلق، يجب عليك أنك تفتح عينك عليها، ولو كانت فعلا تخؤثها إلى المساعدة تروح إلى أخصائية نفسية، مو شرط ترى طبيب نفسي، إلى أخصائية نفسية قد تستطيع أنها تتحدث، تفضفض، تتكلم معاها، تخبرها الأخصائية طرق التعامل والتكيف مع ظروفها، تعلمها كيفية اللي قلت اللي هي تقريبا التفاكير أو الأفكار الأفضل في التعامل مع الظروف اللي حكيناها يمكن في حلقة شعور أفضل، يعني تعلمها كيفية التعامل مع الحياة، فبالتالي بيخف هذا التأنيب عندها، بخف هذا الشعور اللي تشعره أو تريد أن تستمده من أبنائها، اللي هو شعور القوة، لأن هي تعيش دور الضحية فتبغى تحس بقوتها في هذاك الوقت. فإحنا ما نقدر نلومها ونعصب عليها، لكن نقدر نخلق عند نفسنا أولا زي ما قلت مناعة نفسية. المناعة النفسية فهم هذه العلاقة، فهم أن هذه العلاقة قد تكون موجودة فعلا، في ناس ثانيين يعيشونها، في ناس ثانيين يعانون منها، يجب عليك أن تفهم أن هذه أمك إذا كانت تعبانة تساعدها في اللجوء إلى أخصائي نفسي، ولا يجي الواحد عندها دارك تقول أنت تحتاجين طبيب نفسي، أنت هذا الكلام شوية مؤذي، ما هي بهالطريقة، لكن بيتحدث بلين برفق، تبين لها أنه أنت تبغى مساعدتها هي، ولا تبغى تخفف من الأشياء اللي فيها عشان تساعد نفسك، لا، أنت تبغى تساعدها هي. هذا الشيء مهم جدا. والمناعة النفسية اللي تخلقها عند نفسك أنك أنت تفهم من داخلك أن هذه هي أمي وهذه هي شخصيتها، يجب علي أن لا أخذ كلامها بعين الاعتبار بشدة، لا أخذ هذا الكلام وأجعله يجرحني في كل مرة، لا أخذ كل هذا الكلام وأخليه أنه يعني أخليه يضعفني، أخليه يتعبني، أحاول أني أبعد عن هذا الكلام. ومن قبل لا أوديها الأخصائية وأساعدها من هالأمور، أنا أحاول أن أعزز جوانب أمي الإيجابية. الأم هذه دائما تكون زي ما قلت طاقتها شوية سلبية، فيجب عليك أنك تيجي تقول أوه ما شاء الله والله أمي شكلك حلو اليوم، أو تيجي عندها تقولين هاي أمي والله ما شاء الله طاقتك حلو اليوم. المديح، التعزيز الجوانب الإيجابية فيها، الغزل شيء جميل جدا تحتاجه الأم من أبنائها. فهذه الطريقة في تعزيز الجوانب الإيجابية لدى الأم، تقويتها من ناحية زي ما قلت مساعدتها مع أخصائيين، أو تقويتها بهذا الكلام القوي يجعلها أكثر قوة ويخفف من دور الضحية، فبالتالي يخف تأنيبك. وحيخف تأنيبك طبعا زي ما قلت بأنك تفهم وتصنع أنت مناعة نفسية تجاه هذه الأم. وإذا رأيت أنها في كل مرة هي تحاول مثلا أنها يعني تبدأ في هذا الموال، تبدأ في هذا الحديث، حاول أنك تشتت انتباهها عنها، حاول أنك تشتت هذا الحديث عنها نوعا ما، وتحاول أنك تدخل في تعزيز جوانبها الإيجابية والكلام الإيجابي اللي ذكرته. هذا النوع الأول. طبعا هذه الحلول تعتبر موجزة وتعتبر عامة جدا، مو كل أم نفس الحالة. يمكن الآن لو بتكلم عن هذا النوع من أنواع العلاقات، ممكن في أم نوعين مع بعض. فأنا بعطي زي ما دائما اعتدتم عليه، أعطي حلول موجزة، حلول عامة، وأنت خذ ما يصلح معك واترك ما لا يصلح. من المهم جدا الاتزان في أخذ الحلول وتطبيقها، من المهم جدا، لأنه أحيانا أخذ النصيحة كما هي وتطبيقها كما هي أحيانا يضر. فبرفق وتروي تسمع الحلقة أكثر من مرة وتستوعب كيف تساعد نفسك وكيف تساعد هذه العلاقة إلى أن تكون أفضل وأفضل. العلاقة الأخرى التي قد تكون فعلا أيضا مشكلة، اللي هي العلاقة اللي يصبح فيها الأبناء كيس ملاكمة زي ما نقول. الأم تكون في اكتئاب شديد، في قلق شديد، أو أحيانا في ظروف صعبة، فلا ترى سوى أبنائها كدعم لها، إنها تفضفض وتفضفض وتفضفض بشكل مبالغ فيه، إلى درجة أنها مثلا تفضفض عن الأب، وللأسف تحدث هذه الممارسات المغلوطة، تفضفض عن الأب مع الأبناء بشكل كبير جدا، تقول كل مساوئ هذا الأب. هي تعتقد أنه أبنائها أصدقائها المفضلين وهذا شيء جميل، لكن تبدأ بسرد كل الأشياء السلبية، تبدأ بكل يعني مشاعر الغضب تجاه هذا الأب تسرده، أو أحيانا حتى الأعمام أو العمات. فبالتالي تأخذ أبنائها في صفها، فتحشو هذه الأفكار حتى يعني تريح نفسها، وفي نفس الوقت هي تسويها بدون دراية عن مدى التأثير السلبي لهؤلاء الأبناء. لما يصيرون الأبناء يتلقون كلام سلبي عن الأب اللي هو أبوهم أو أعمامهم أو عماتهم، لما يتلقون هذا الكلام السلبي جدا من الأم، يصيرون في هذه المرحلة المتناقضة، يصيرون متناقضين ما يعرفون، يصير عندهم اللي يسمونها الأمبيفالنت فيلينج، اللي هي المشاعر الغير معرفة، ما يعرفون حب من كره، ما يعرفون كيف يصلون إلى مشاعر متزنة مع الأشخاص الآخرين. يجي الأب يتكلم معهم، طب هذا أبويا المفروض أحبه، بس أنا ماني قادر أحبه مع أنه ما أذاني، ما سوى لي شيء، لكن الطاقة السلبية اللي قاعدة تحصل تجيني من أمي، اللي هي أنا أؤمن في كلامها، أؤمن في مشاعرها، تصلني مشاعرها غصبا عني. يعني حتى في بعض الأحيان بعض الأبناء ما تكون مثلا علاقته مع أمه قريبة جدا، لكن زي ما قلت قبل وبداية الحلقة، دور الأم كبير. مهما حاول الإنسان يعتقد أنه ما هو قريب من أمه، تراه تأثيرها كبير عليك الآن ومستقبلا. سبحان الله، دورها كبير جدا بوجودها أو بغير وجودها. يعني كيف بغير وجودها؟ بالوظيفة أو في رأسك، الدور للأم اللي وضعته في دور آخر تأثيره جدا جدا كبير عليك مستقبلا، سواء ابن أو ابنة. فبالتالي في هذه المرحلة لما يكون في تناقض، في شعور يعني في شعور أخذ كلمات سلبية أو كلمات سلبية عن أبي، عن أعمامي، عن ناس يفترض أني أنا أحبهم، يفترض أنهم قريبين مني، وقاعد أخذ كلمات سلبية جدا من الأم عليهم، يصير هذا الشعور زي ما قلت أنه أنا أبغى أساعد أمي، أبغى أكون مع أمي، بس أنا ما أعرف، أنا قاعد تجيني مشاعر متلخبطة، أنا قاعد تجيني كل هذه الأمور تدخلك في معمعة المشاعر، معمعة المشاعر. يصبح زي ما قلت الإنسان لا يستطيع أن يفهم مشاعره بشكل جيد، ما يستطيع الإنسان أنه يعني يعرف ماذا يحب جدا أو ماذا يكره، طبعا خصوصا في وقت الطفولة، خصوصا في الطفولة لما يكون هذا الأمر. يعني الأم كأنها تعلم أنه هذا الشخص احترمه، هذا أبوك، بعدين تعلمه أنه يجب عليك أنك ما تحبه لأنه هو سوى وسوى وسوى وسوى، رغم أن الأم ترى لما تفضل هي ما تبغى هذا الشيء، هي ما تبغاك أنك أنت تكره الأب مثلا أو تكره الأعمام، لكنها هي اعتادت على أنك أنت تكون صديقة، اعتادت أنها تفضفض بهذه الطريقة. ما تعتقد أو ما تفهم للأسف عن جهل أو بدون دراية أنه قد يكون له تأثير سلبي. دورك في هذه العلاقة ماذا؟ أنك تتوقف عن كونك كيس الملاكمة. يجب أنك يعني طبعاً الآن إحنا نتكلم مع بالغين، فيجب عليك أنه خلاص ما تكون ضحية طفولتك، ما تكون ضحية موقفك أنه من زمان كانت الأم معتادة على هذا. الآن الأمر يتغير، من المهم جدا أنك تقف مع الأم وقفة. لاحظوا أن حلول اليوم كلها ما تكون في المواجهة بشكل عام، ما تكون مواجهة بشكل مباشر، مو دائما المواجهة بشكل صحيح، المواجهة قصدي تكون ذو شكل صحيح. للأسف أحيانا المواجهة يكون فيها قسوة، المواجهة يكون فيها سوء فهم، المواجهة خصوصا للأمهات العاطفيات الحساسات يكون فيها سوء فهم، يكون فيها للأسف ممكن حتى جفاء، ممكن الأم تأخذ ردة فعل كبيرة. فلاحظوا أن حلول اليوم كلها ما تكون بشكل مباشر، لا تكون بشكل مباشر مع الأم. والله يا أمي أنت تلعبين دور الضحية، أنا أخذك يلا أخصائي نفسي. لا والله يا أمي أنت بس تشكين وأنت غيرتي صورة المشاعر عندي، خليني أسوي لك كذا. لا طبعا، لا ليست بهذه الصورة. في هذه الحالة لما يكون الابن أو الابنة كيس ملاكمة زي ما قلت، يجب على الابن نفس حركة الفضفضة، أنه بمجرد ما تبدأ الأم بهذه الصورة ماذا يفعل الابن أو الابنة؟ يحاولون أن يشتتون انتباه الأم، يحاولون أن يبعدون عن هذا المكان أو عن هذه الشكوى. يا أمي خلينا نروح هذا المكان، خلينا نسوي هذا المكان، خلينا نروح كذا. من المهم جدا أن الابن يفهم أن هذه شكل من أشكال تفريغ الغضب لدى الأم، فيحاول أن يجد لها طريقة أخرى في تفريغ غضبها. مثلا يعطيها هواية جديدة، ومش رايك نسجلك في كذا، ايش رايك نسجلك في مثلا في الجيم الفلاني، ايش رايك ان تروحين عند الجراتين، ايش رايك اساعدك في مثلا في مكان معين. يخلق لها هواية، يخلق لها وقت. احيانا هو بنفسه او انت بنفسك تاخذين امك تمشينها تطلعينها. تفريغ الغضب يكون بطرق كثيرة، او حتى من الممكن انك تعلم الام كيف تفرغ غضبها، كيف تفرغ غضبها بورقه وقلم عادي. ومن احسك مثلا تغضبين كثير من عماتي او اعمامي، تغضبين كثير من ابويا، ايش رايك انك تصيرين تفرغين غضبك في ورقه وقلم؟ احس مره بيساعدك، بيريح شعورك. انت ما تخبرها انه هذا الامر يتعبك نفسيا، لان هي بتشعر انه كيف انت يفترض انك ليا. هذه الام هي تعتقد فعليا انك انت خلقت لان تسمع لها، لان تكون فقط في صفها، لان تكون، واذا انت واجهت أو قلت عكس ذلك فأنت عاق وأنت غير ذلك. وتبدأ هذا النوع بالذات يبدأون بطريقة الابتزاز العاطفي للأسف، اللي أنت أصلا ما أنت يعني ما تبغى ترضيني أصلا، يعني أنت يعني تيجي تعتقد أنه رضاها مرتبط بهذا الشيء، تضع هذا الحب المشروط، فتشعر أنك أنت عالق، يجب علي أن أفعل هذا ولا أنا بكون عاق. ففي هذا التخوف أنه أنا أطلع من دائرة البر، لكن هذا ليس صحيح. أحياناً ما يكون في ممارسات مغلوطة في الأمومة، لا يجب على الإنسان أنه يعيش ضحيتها فقط بمسمى البر. البر هو شيء إحسان، هو شيء جميل، هو شيء يفترض، يعني وبالوالدين إحسان، الإحسان هو شيء جميل يرجع للطرفين بشعور جميل ورائع. لما الإنسان يتصدق، خلاص لما الإنسان يتصدق بماله دائما يرجع له هذا الأمر بشعور معنوي، أو حتى سبحان الله ترجع له المادة أو أي شيء، يعني سبحان الله مردود هذه الصدقة يكون شيء جميل، يعطي طاقة، يعطي سعادة، يعطي راحة. لا يجب عليه أنه يتحول إلى إرهاق نفسي، تعب نفسي. البر شعور جميل يفترض أن يكون، ويفترض أن يعطى من أجل أن تأخذ هذه أو ترجع هذه الطاقة، ترجع طاقة البر بكل سعادة وسلام. لكن لما يكون هذا البر فيه إرهاق، فيه تعب، فيه يعني زي ما قلت فيه ضعف، فيه حتى أحيانا يوصل الشخص أنه زي ما قلت تتغير حياته، تتغير شكل حياته، لا، هنا يجب على الإنسان أنه يرجع يتزن حتى في الأشياء الجميلة، حتى في الصفات الجميلة زي البر، يجب على الشخص أنه يتزن فيها. من بعده طبعا يعني زي ما قلت هذا الحب المشروط اللي هو يجي مع الأمهات اللي يستخدمون أبنائهم ككيس ملاكمة، يأتي حب مشروط من نوع آخر، وقد يكون هذا أكثر أنواع العلاقات يعني شيوعا فعلا، اللي هي الشخصية المثالية. الشخصية المثالية للأم اللي تسعى وراء المثالية تضع حب مشروط لأبنائها ترهقهم فيها. هي تعتقد فعلا هذه الأم في تربيتها في كبر، يعني وهي لما كبرت أو إنها زي ما قلت تزوجت في سن صغيرة وعلى طول جابت هؤلاء الأطفال، معتقدة إنه هذا الابن سيحقق كل أحلامها، يعني أو كل أحلامها ستحقق عبر هذا الابن أو داخل هذا الابن. فتعتقد أو تتوقع منه أشياء كبيرة جدا، تتوقع منه أنه ما يجي ولا ربع غلط ولا كلمة غلط ولا فعل غلط، مثالية جدا إلى درجة أنها ما تمدح إلى درجة أنها حتى لو رأت الشيء الجميل تشعر أنه لا، لو مدحت يمكن ما يتحسن، فلا ما أمدح. تشعر أنه كل مدح يجب عليها أن يعني على طول أن يعني تيجي بعدها كلمة لكن، فتيجي تقول أنه والله كويس ما شاء الله سويت كذا، لكن يليت لو أنك سويت كذا، لكن يليت لو أنك عطيت كذا. هؤلاء في التربية نفسهم اللي يجي الابن يقول أنا جبت نسبة 98، تقول مين جاب 99 في الفصل؟ مين جاب 100%؟ ليش ما صرت الأول؟ يعني هذه هي العلاقة المثالية أو الأم المثالية اللي تضغط هذا الابن أو الابنة، تجعل هذا الضغط العالي عليهم يشعرهم أنهم دائما يجب عليهم أنهم ما يغلطون، دائما يجب عليهم أن يسعون لهذا الرضا اللي ما يحصلونه. هذول نفسهم اللي لما يكبرون يصورون وراء الإنجازات، شفتوا حلقة تقل الأهداف، هؤلاء هم يصيرون وراء الإنجازات بدون أي شعور رضا، وراء الإنجازات بدون أي شعور سعادة، وراء الإنجازات بدون فهم حقيقي للسعادة في الرحلة، لأنهم هم معتادين منذ الصغر أن هذه الأم تطالب بأشياء لا يستطيعون أحيانا الوصول إليها، أو تطالب بأشياء وكلما وصلوا لا تشعرهم بهذاك يعني بهذاك الإنجاز، ولا تعطيهم المدح الكافي اللي يفترض أن الطفل أو الابن أو حتى الابنة أنهم يعيشونه. المدح، التعزيز، كل هذه الأمور طبعا زي ما قلت لا إفراط ولا تفريط، يجب على الأم أنها تعطي هذا الطفل، من حقوق الأم إلى ابنها أو على ابنها. فبالتالي يصبح الابن زي ما قلت هوس في المثالية، هوس في الإنجازات، يصبح الابن ثقيل على نفسه، harsh on themselves، يصيرون قاسين على أنفسهم، جلادين لذاتهم. هذا كله حصيلة العلاقة من أم مثالية. أرجع أقول الأم هذه اعتادت على ذلك، كبرت على ذلك، فهمت الأمومة بهذه الصورة المغلوطة. هذه الحلقة ترى على فكرة للأمهات وللأبناء، فالأمهات الجديدات يستوعبون يعني أساليب التربية، يستوعبون أفعالهم، يسلطون الضوء عليها، وحتى الأمهات اللي بسم الله عليهم خلاص أمهات كبيرات وأبنائهم كبار، من المهم جدا أنه تفهمون أنه ليس متأخر انك انت تقفين مع نفسك وقفة وترين اسلوب تربيتك او طريقة علاقتك مع هذا الابن. كثير من الامهات يعني اتذكر قابلت ام صدفة في مكان عام وكنا نسولف، فكانت تقول انه الله يسامح، قالت لي هذه الكلمة، الله يسامحني انه في ابناء الكبار يعني قسيت على احد ابنائي، سويت كذا وكذا، لكن والله الحمد لله الحين عندي بنتي في الجامعة وكذا، والله اني سمحت لها وسويت لها وما ادري ايش. فهي حاسة بانها قاعدة تعوض في هذا الابن، تقول انه اولادي صاروا يغارون بنتي، هذه ليش سويتي فيها كذا، لكن انا شو اسوي؟ هي تقول الام لكن انا شو اسوي، انا توني اصحى. فأعجبتني إنها ما رأت إنه متأخر التغيير، حتى لو في الطفل الأخير هذا، ما تدرين هذا الطفل الأخير هذا قد إيش ممكن يعيش حياة كريمة وإنجاز، وأكيد إن الكبار بيفهمون إنه كانت هذه صورة الأمومة عندك. يعني الأمهات ما بكل العلاقات اللي قاعد أقولها وبكل الأنواع اللي قاعد أقولها، ما هو فكرتهم أذية أطفالهم، ما في أم تريد أذية طفلها بشكل مباشر، ما في أم تريد أن يتعب ولدها أو تشوفه في حزن وتعب ومأساة، إلا ما ندر يمكن 3% شخصيات هذه غريبة عجيبة ولا أريد ذكرها، لكنها جدا جدا نادرة. كل هذه الأنواع اللي أنا أذكرها هم أمهات ذو قلب طيب، لكنهم على يعني جهل وبدون دراية منهم يمارسون أساليب مغلوطة. فبالتالي قد يكون أحيانا دورك أنت كابن أو كابنة أن تفهم هذا النوع من العلاقة وتصلحه بالأساليب اللي قاعد أخبرها. ففي العلاقة المثالية هذه ماذا على الابن أن يفعل، أو ماذا على الابن أن تفعل، الابنة أن تفعل؟ نفس تقريبا، شوفوا يعني تقريبا أغلب الحلول هي حلول من نوع واحد، لكن أمور بسيطة أضيفها في كل أسلوب. فرجاء يعني زي ما قلت أنكم تأخذون النصيحة أو تأخذون الإرشاد هذا مو بصورة حرفية، بل بفهم أكثر، افهموا الحلقة أكثر من أنكم تحفظونها وتطبقونها. فالأم المثالية هذه ماذا على الابن أن يفعل؟ أن يصحى إلى هذه الفكرة، يستوعب أنه هو وذاته مهمين جدا، لا يجب أن يطمسون، لأن المثالية، الأم المثالية أحيانا تطمس ذات الابن، تخلق له أفكار وتخلق له أهداف ليست بأهدافه، ليست بشكله، تتوقع منه توقعات لا تشبه الابن حتى، فيطمس ذات الابن هذا. هو فقط قاعد يسعى لرضا الأم، بكرة يصادق فقط يسعى لرضا أصدقائه، بكرة يتزوج فقط يسعى إلى رضا الطرف الآخر. فبالتالي يجب عليك أن تصحى تستوعب هذه المثالية أو اللي غرستها فيك وهوس المثالية اللي غرستها فيك لا يعني أنك أنت بتبقى فيه إلى الأبد. تستطيع تغيير نفسك، تستطيع أن تكون أكثر رفق بنفسك، تستطيع أن تكون أقل هوس في المثالية هذه، تستطيع أن تكون واعي وفاهم ماذا تريد من هذه الحياة وماذا تريد أن تنجز من هذه الحياة. كل ما عرفت نفسك كل ما خفت مثالية الأم عليك. كيف هذا الأمر؟ لما أنت تبدأ تستوعب نفسك، تحترم نفسك أكثر، تحترم ذاتك، تفهم ماذا تريد زي ما قلت، تفهم أهدافك، تبدأ ضغط الأم عليك من الجهة تبدأ تستطيع أن تقول لها لا، طبعا بلطف واحترام، وزي ما نقول لا نعتقد أن الحلول دائما هي بالصوت أو بالحديث السيء، فتقول للأم لا أنا لا أستطيع فعل ذلك، أنا هذا الشيء يشبهني وأنا هذا اللي بمشي عليه. هذا الشيء يعني يكون فيه فهم واضح لحديث الأم إنه هذا الأم اللي قاعد تعطيك إياه هو شيء للأم ما هو شيء لك أنت. فبالتالي لما أنت تفهم نفسك أكثر تسعى للأشياء اللي أنت تبغاها، الأم سترى ثقتك الكبيرة في نفسك هذه، سترى سعيك الخاص، سيبدأ التدخل أو المثالية هذه تقل وتقل مع الوقت عليك. من المهم جدا أنك أنت تسعى في إصلاح نفسك حتى تصلح هذه العلاقة، هذه هي العلاقة مع الأم، حتى ستبدأ تستوعب مع الوقت أنه والله أنا صحيح أني ليت أن أمي تمدحني أكثر، بس ما عاد صار الأمر يؤذيني مرة، ما عاد صار تؤذيني كلمة لكن لو إنك كذا وكذا، ما عاد صار تؤذيني مرة، لأني أنا أفهم أن أمي يعني أن أمي هذه طريقتها، هذا أسلوبها، هي فخورة فيني، هي حبتني، هي ودها أنها تمدح أو هي تمدح، لكن كل الحب المشروط اللي قاعد تعطيني إياه هذه طريقتها وأسلوبها. فكل ما حبيت نفسك، أنت غذيت نفسك، غذيت أفكارك، غذيت أهدافك، سعيت لها بدون الالتفات إلى هذا الضغط اللي قاعد يجي من الطرف الآخر، حتصلح العلاقة تلقائيا. أتمنى أن هذه الصورة وضحت، لأنه آخر علاقتين حتكلم عنها هي علاقتين إكستريم، أو يعني خلينا نقول طرفين كذا، اللي هي علاقة الاعتمادية والعلاقة المتحكمة. العلاقة الاعتمادية لما تكون الأم تعتمد في شعورها على الابن، ابني أو ابنتي يفترض أنها تساعدني وتعاونني في كل شيء، ابني أو بنتي يجب عليها أنها تعطيني شعور الحب والمحبة والدعم والمساندة والمساعدة، ولا يجب عليها أنها تقول لا، أنا أصلا ما أقدر أعيش بدونهم. التعلق الكبير، الشخصية الأم الاعتمادية عادة تكون العلاقة هذه يكون فيها ضعف جدا، تكون الأم فعلا مثلا دائما اللي يتزوجون في سن صغيرة، أو مثلا تكون فعلا بعيدة كل البعد عن الزوج أو بعيدة عن أهلها، فترى في أبنائها كل شيء، تضع هذا الحمل، هذا الثقل على الابن والابنة. في هذه الحالة يصبحون الأبناء يعني هذا اللي يعني يصبح يعني ترى فعليا دور الأب اللي هو زوجها تضعه في ابنها، ودور الأب فعلا تضعه في بنتها. فبالتالي الابن والابنة يصيرون يأخذون دور مسؤول كبير، يجيهم التزام مبكر، يصير عندهم التزام، يصيرون في التزام مبكر، والالتزام لا يجب أن يعلم يعني في سن صغيرة جدا، لا يجب، لأنه يبدأ الابن أو الابنة ويبدأ هذا الإنسان بفقدان ذاته، بفقدان نفسه، هو بس متعلم على العطاء، متعلم يعطي، سواء زي ما قلت مادة، معنوي، عطاء شعور بالمسؤولية، شعور بالقوة. الأم دائما هي الخائفة، هي الحائرة، هي التعبانة، وهو أو هي هم ماخذين دور الأب الأكبر، الأب اللي هو الأكبر، دور الشجاع ودور القوي ودور الساند والداعم. ففي اختلال في الأدوار هنا، اختلال الأدوار هذا زي ما قلت يصنع من هؤلاء الأبناء يعني ناس مرهقة، متعبة، ناس تعطي أكثر من تأخذ. شفتوا في العلاقات دائما لما يكونون، عشان كذا لما أنا أقول لكم أنه في علاقاتكم أو دور الأم لما تفهمونه بشكل صحيح وتسعون إلى إصلاحه تصلح حتى علاقاتكم العاطفية، لأنها من البداية، هي من البداية هذا أساسها أصلا. فشفتوا الأشخاص المعطائين بزيادة اللي يعطون بدون أخذ، يعطون يعطون يعطون، بعدين يقول والله أنا يعني عطيت في حياتي وضحيت، والأصدقاء يعني ما أعطوني، الأصدقاء ما أعطوني فعليا يعني الشيء اللي كنت أتوقعه منهم، زوجي أو زوجتي ما أعطتني الشيء اللي أتوقعه منهم. إيه؟ لأنه هم قاعدين يعطون بإفراط، متعودين منذ الطفولة أنهم هم اللي يهتمون بالأم. فهذه العلاقة الاعتمادية للأسف يعني حتى يعني هذه العلاقة الاعتمادية أنا ودي أستطرد في موضوع جدا مهم قد يكون ما يبعد بعيد عن موضوع الأم لكنه بيكون استطراد اللي هي يعني هذه العلاقة الاعتمادية هي اللي تخرب علاقة الزوج مع البنت مع زوجته قصدي أسمع تخرب علاقة ابنها مع زوجته أو تخرب علاقة بنتها مع زوجها تصير هذه العلاقة الغلط ليه؟ لأن الأم هنا معتمدة كليا عن الابن فالابن يشعر أنه إيش؟ يشعر أنه هو المسؤول عن الأم فيقصر في بيت زوجته يقصر في بيت أهله اللي هو واجب عليه أكثر من الإحسان والبر هنا واجب عليه أنه يعني ينفق على زوجته ينفق على أبنائه واجب عليه أنه يقوم في هذه العائلة نفس الشيء البنت واجب عليها رعاية زوجها رعاية أبنائها أنها تقوم في بيتها وتقوم فيه لكنها هي لا يجب عليها أنها تساعد أو يجب عليها أنها تكون كل شيء لأمها. طبعا لما أنا أقول كل شيء أنا ما أتكلم عن والله مثلا الأم تعبانة الأم يعني مريضة لا سمح الله أو الأم يعني عندها حاجة يجب على الأبناء أنهم يساعدونها يعني ظرف معين لا أنا أتكلم هذا طبعا بر وجميل ونشوف الحمد لله الحمد لله في مجتمعنا هذا لا زال البر قائم لدرجة نشوف أبناء وبنات يجيبون أمهاتهم في بيتهم يسكنون الأم عندهم لما تكون تعبانة أو حتى ما كانت تعبانة لكن في يعني في empty nest على قولتهم يعني أصبح البيت خاوي وخالي من الأبناء بالنسبة لها وزوجها مو موجود متوفي أو غير متواجد فبالتالي يجلبون الأم في بيتهم ويرعونها وتكون لها جزء من يومهم وتكون جزء من حياتهم وهذا شيء جميل يعني بالعكس نطلب ونطالب فيه لكن باتزان كثير من البيوت الزوجية تسقط لأن في مبالغة في الارتباط بالأم أو التعلق بالأم يخرج الابن من بيت الأم أو تخرج البنت من بيت الأم وهي لا زالت متعلقة بهذه الأم والدور يكون بسبب أن الأم أصلاً تعطيها هذا الشعور أن ترى أنا من دونك ولا شيء رغم أنه لو البنت أو الابن قووا على نفسهم وتركوا شوية المساحة تركوا هذه المسافة سيجدون أن الأم تعيش بأفضل صورة لكن هذه علاقة اعتمادية علاقة شعورية اعتمادية من الأم على الأبناء فتفسد هذه العلاقة الزوجية لاحقا لابنها أو لبنتها وبندخل في علاقة يعني أنا ودي فعلا زي ما قلت إني أتكلم عن علاقة الأم مع زوجة الابن مثلا بعد ما أتكلم عن العلاقة المتحكمة طيب الاعتمادية وش إيش يعني إيش الحل فيها وإيش الواحد ممكن إنه يقدر يسوي هل يرفض طلبات الأم هل الأم تقول جيب لي كذا أقول لا هل الأم تقول سوي لي كذا أقول لا طبعا لأن زي ما قلت الأم الاعتمادية تتوقع الكثير للأسف الكثير بشكل مبالغ وبشكل مفرط إحنا هنا نتكلم عن الإفراط عن المبالغة خلاص يجب على الابن أو الابنة إنها تصنع أوقات معينة من المهم جدا أنها تسوي زي الجدول يعني مثلا الأم هذه أنت خلاص شخص كبير وشخص مثلا تسكن بعيد أو مثلا يعني طبعا ذكر أو أنثى تسكن بعيد أو مثلا متزوجة خلاص يجب عليك أن تضعين جدول خلاص مثلا تعودين الأم على جدول معين مثلا والله أنا أشوفك الأحد الثلاثاء الجمعة ودائما أعطوا بنوعية أكثر من كمية يعني مو لازم كل الوقت لهذه الأم بشكل مبالغ فيه لدرجة أنك تنسين بيت حياتك تنسين زوجك تنسين أبنائك أو تنسى زوجك تنسى زوجتك أو أبنائك لا تعطي بقدر لهذه الأم وتعطي بنوعية يعني لما تيجي كلك لما تيجين كلك لأمك اهتمام استماع انصات تجين بمساعدة طبعا يعني الحين نتكلم في رمضان بعض البنات للأسف بعض الأولاد يجيبون أمهاتهم والبيت أم يجيبون زوجاتهم وأبنائهم لبيت الأم ويرهقون الأم ويتعبونها ويتوقعون الأم ما تطلب مساعدة لا طبعا من المهم جدا أن كل ما تدخل عند أمك تدخل بطبق تدخل بخادمة حتى على الأقل بالساعات تدخل بأي معاونة مادية أو حتى زي ما قلت بروح عالية مليئة بالحب والاهتمام والغزل صدقوني يعني ما في أم ما تتمنى أن أبنائها يغازلونها يقولوا لها كلمات لطف كلمات حب كما يعطون أبنائهم وزوجاتهم وأزواجهم فيعطي بقدر تعطي بنوعية لهذه الأم. الأم مع الوقت هي اعتمادية، فهي بتتوقع الكثير، بتبدأ تعاتب، بتبدأ تعطيك شعور العتب. تحمل شعور العتب هذا، تفهم أنها هي قاعد تنتقل من شكل علاقة إلى شكل علاقة أخرى، فلا بأس تحمل هذا العتب إلى وقت ما. هذا الوقت حيعطي يعني شعور سلبي شوية عندك، لكنه على المدى البعيد حيكون أفضل على الطرفين. فبالتالي لما أنت تسوي هذا الفيكس روتين، أو خلينا نقول الروتين اللي أنت ملتزم فيه الأيام المعينة، وبنوعية تعطي بنوعية تعطي بشيء جميل وشيء كبير لها، تبدأ مع الوقت تتعود عليه. وطبعا قبل أي شيء يجب عليك أنك أنت تفهم وتتذكر وتستوعب أنه ترى هذه علاقة اعتمادية، وأنه هذا مو بر أني أنا أعطي كل لهذه الأم، لأنه ما في شيء في الحياة هذه بشكل مفرط هو صحيح، غلط. لازم اتزان حتى في العطاء، حتى في البر، حتى لا تفسد حياتك وتفسد حياتك الزوجية لاحقا. العلاقة المتحكمة اللي هي العكس تماما، لما تكون الأم تتحكم في الأبناء بشكل كبير جدا، تتحكم في سير حياتهم. لما نقول تتحكم مو يعني بالصورة السلبية اللي نتخيلها كذا، آنسة منشن اللي في سالي أو شيء، واحدة بعصا وواحدة بضرب. طبعا أنا ما بتكلم عن الطفولة، أتكلم عن حتى لما في وقت النضوج. فالشخصية المتحكمة اللي للأسف تعتقد أن أبنائها لا يفهمون، هي تعتقد أن أبنائها لازالوا أطفال في عينها، هي تعتقد أن أبنائها، هي ترى هي إنسانة مو قاسية، هي إنسانة خائفة، هي خائفة من رؤية أبنائها يسقطون، خائفة من رؤية أبنائها يغلطون، خائفة يغلطون، تخاف عليهم من الحزن ومن الألم ومن الأذى. فالمتحكمة هي أم يعني للأسف مهووسة بسعادة ورضا أبنائها من حياتهم، فإيش فتقوم تتدخل في كل صغيرة وكبيرة في حياتهم، تعتقد أنها تعرف أكثر بكثير، فلذلك ترى أنه لازم كل خطوة هي تتدخل فيها، كل خطوة هي تساعد فيها، كل خطوة هي تجبر فيها. للأسف هذا الإجبار وهذا يعطي الإبن شعور زي ما قلت في البداية، هي شكل المتحكم والأم المتحكمة أو الأم اللي تدلل بزيادة، هما يعني وجهين لعملة واحدة ترى، مع أن هذه يبين أنها رقيقة جدا وهذه يبين أنها قاسية جدا، بس هما عملتين يعني هما وجهين لعملة واحدة. ليش؟ لأنهم يخلقون أبناء لا يفهمون في سير الحياة، لا يفهمون كيف يعيشون الحياة بنظرتهم الخاصة، لا يفهمون كيف يعيشون الحياة هذه بشكلهم الخاص، لا يعرفون حتى كيف يتصرفون. للأسف إنهم حتى لما يدخلون في الحياة الزوجية، وهنا أيضا تدخل، عشان كذا قلت لكم الاعتمادية والمتحكمة هم اللي أحيانا يفسدون الحياة الزوجية لأبنائهم. المتحكمة تدخل البنت في حياة زوجها، تكلمها على كل شيء، مثلا لا قال لك كذا سوي كذا، لا أهله قالوا كذا انتبهي، لا حطي كذا، سوي كذا، سوي كل شيء. يعني حتى البنت أصلا تكون خاص معتادة إن أمها تتحكم في كل صغيرة وكبيرة، فتصير تكلمها على كل حرف، كل مشكلة صغيرة، كل كلمة صغيرة مع زوجها، تلاقي أنها ترجع الأم المتحكمة إنسانة تخاف على أبنائها بصورة مفرطة. فلما تجين تقول لها والله قال لي كذا وقال لي كذا، إيش تتوقعين؟ تبدأ الأم بالتدخل، أحيانا للأسف تتدخل حتى إلى الإبن، تتكلم مع الإبن يعني اللي هو الزوج، آسفة مو الإبن، تتكلم مع زوج بنتها، فتكبر المشكلة وهي أصلا مشكلة عادية. ما في علاقة زوجية تخلو من المشاكل، ما في أبدا في الحياة كلها، مهما كانوا الأشخاص ناضجين ورائعين وتزوجوا وهم متوافقين ومنسجمين، لابد من المشاكل. فالأم المتحكمة لا تتوقع أن البنت أو الإبن لا يعني ما تجي شوكة، ما تجي كلمة، فتكون حماية مفرطة إلى درجة أنها تتحكم في حياة الأبناء، وهم يرون أنه عادي هذا الأمر. في هذه العلاقة أنا كأنت كابن وابنة يجب عليكم أنكم تصحون. تحكم الأم لا يعني أنه شيء صحيح، وتحكم الأم في سير حياتكم بشكل مفرط لا يعني رفضكم لهذا التحكم أنه عقوق بشكل كبير، طالما يكون زي ما قلت باحترام وبود وبدون مواجهة بشكل واضح، بدون مواجهة بشكل واضح. أحيانا تفهم خوف الأم عليك، شكرا يا أم إنك خافين علي، شكرا يا أم إنك أنت كذا، لكن صدقيني إن شاء الله أني بسوي هذا الأمر وبالأمر بيكون بشكل طيب. لا أنت كذا، أنت ما تفهم، أنت ما أدري إيش، أنت ما تعرف، أنا أعرف أكثر منك. إي والله يا أم إنك صدق تعرفين أكثر مني، وأعطى هذا الشعور. أنا ترى ما أقول يعني فعلا إنه، لكن أحيانا في كل حياتنا ترى يعني إننا نحاول نجاري المشكلة أو نخفف المشكلة ونحاول نخفف من حدة الشخص الآخر، أفضل من أننا أواجهه أقول يا أمي لا أنا أعرف أكثر، هذه حياتي وهذا شكل حياتي. إحنا ودنا نقول كذا، بس ترى لو هذا الشيء بينفع بوصيكم عليه، بس هذا فقط يعني يودي إلى خلافات أكبر وأكبر. لأن الأم فعلا بترى أنك أنت شخص عنيد وبترى أنك أنت وبيصير التصادم هذا. الأم المتحكمة لا تتوقع منك العناد، تتوقع منك إما التنفيذ أو إما على الأقل التسويف. فأنت مثلا ابعد هذا الشيء اللي هي تبغاه، أنت ما تبغاه ابعده لوقت من الزمن حتى هي تبدأ تخف في رغبتها فيه أو في فرضها عليك. وبالنسبة للتدخل في الحياة الزوجية بالطبع يجب أن يكون خط أحمر. علاقة الـ يعني الأم بزوجة الابن أو علاقة الأم بزوج الابنة للأسف أنها تتأثر بنوعية العلاقتين هذه الاعتمادية والمتحكمة، تتأثر بشكل كبير للأسف. وأنا صراحة ودي فعلا أركز على علاقة يعني الأم بزوجة الابن بالذات، لأنه ليش أبغى أركز على هذه العلاقة بالذات؟ لأنها صراحة في الميديا، خلينا نقول في الأفلام في المسلسلات، وجدنا أن في يعني رسمة أو صورة لهذه العلاقة بصورة مبالغة، كأن هذه العلاقة كأن هذه الأم الاعتمادية والمتحكمة في كل البيوت، كأن الأم مع زوجة الابن دائما بهذه الصورة، هي متحكمة وهي يعني تتدخل في حياة الزوج حياة ابنها وزوجته، تخرب عليهم أو مثلا تتحكم في البنت فتتحكم في الولد فتخليه يعني تخببه على زوجته فهو يقوم على زوجته. هذا الشيء موجود وذكرته في العلاقتين هذه وذكرت كيفية حله، لكن هل هو موجود في كل البيوت؟ لا بالطبع. هنالك فعلا أمهات يعني يتعاملون مع زوجات أبنائهم كأنهم فعلا بناتهم، وشفناهم في محيطنا وشفناهم في حياتنا. تكبير هذه الصورة في الأفلام والمسلسلات بشكل مبالغ، إما لغرض الكوميديا للأسف أو إما لغرض الدراما، يعني الدراما يجب عليهم أنهم يجيبون شيء مبالغ فيه، فللأسف يبالغون في تصوير زوجة أم الزوج إنها المتحكمة وإنها المجنونة حتى، وإنها اللي تدخل وتفتش وتحط كاميرات ومدروش ومدرش تسوي، مبالغة كأن كل بيت فيه كذا، هو غير ذلك. كثير من الأمهات رائعات في التعاون مع زوجات الأبناء، وكثير من زوجات الأبناء للأسف هم اللي يكون فيهم يعني مشكلة للأسف في فهم يعني علاقة الأم مع الابن قديش هي قريبة. فتلاقيها مثلا لا خلاص مش دعوة، كل تروح لها كل ويكند، المفروض تروح لها كل شهر، ترى وشو خلاص انت تزوجت ما عاد انت طفل. لا 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 لا، ما لا يجوز لأي إنسان أو أي إنسان أن يحرم زوجه من أمه أو يحرم الابن من بر والديه، لكن الاتزان مهم، يصلون إلى اتزان في كيفية مواصلة، زي ما الزوجة والزوج يقعدون يتفاهمون كيف حياة العزوبية تغيرت وحياة السهر في الديوانية أو السهر مع الصديقات ممكن أنه يتغير بشكل أو بآخر من أجل التركيز أكثر على علاقتهم وعلاقة أبنائهم، نفس الشيء يجب عليهم أنهم يتكلمون في ترتيب علاقتهم مع أهاليهم، قديش يفترض أن الزيارات تكون، قديش يفترض يكون التواصل يكون، قديش يكون في اتزان في علاقتهم مع أهلهم مع أهاليهم حتى يتزنوا في علاقتهم مع أزواجهم وأبنائهم. فمن المهم جدا أن نستوعب ونفهم يا جماعة أن الأم وزوجة الابن يعني هذه علاقة ترى يفترض أنها تكون جميلة، هي ترى علاقة صعبة، لأنك لو تفكرون فيها يعني إحنا نعرف كيف يكون الشخص قريب جدا، صديق حبيب زوج خلاص، ونعرف كيف شعور الشخص يكون غريب نوعا ما، زميل مدير راعي البقالة موظف عندي، فنعرف الشعورين هذه. لكن لما يكون في كذا علاقة في الوسط، أم لزوجي اللي هو قريب جدا مني، أم لزوجتي اللي هي شخص قريب مني جدا، هذه الأم هي شخص قريب جدا من شخص المقرب، فهي علاقة في الوسط، لا هي علاقة عملية رسمية ولا هي علاقة مقربة جدا. فعشان كده دائما يكون فيها اختلال، أنا كيف أتعامل؟ هل أمون بزيادة؟ هل أعاملها زي أمي؟ ولا أعاملها برسمية؟ ولا أعاملها وكل أحد عاد يعطي النصيحة، يعني كل أحد يعطي نصيحة للشخص الآخر، وللأسف يفسدون بيوت بعض بسبب هذه النصائح العامة. النصيحة الحقيقية أو الإرشاد الحقيقي في هذا النوع من العلاقة، في هذا النوع من العلاقة، أنك إيش تفعلين كبنت أو إيش تفعل كابن، ترى وتقيس هذه العلاقة. إذا أم الزوجة، إذا يعني الحين إحنا نتكلم عن زوجة الابن والأم، طيب فإذا أم الزوج، إذا أم الزوج من النوع اللي يحب أن تدخلين فيها، إنسانة رحبة بزيادة، إنسانة تحب السوالف، إنسانة، أنت تقيسين هذه العلاقة. إذا رأيتي في هذا الشيء أدخلي فيها بشكل ميانة، بشكل وناسة، بشكل زيارات عفوية، مكالمات عفوية، إهداءات عفوية، ولا إفراط ولا تفريط. ولو رأيتي فيها مثلا الأم نفس الشيء، ترى أحيانا ما تفهم نوع هذه العلاقة، هل أعاملها كبنتي، هل أعاملها ك يعني إيش تعتبر بالنسبة لي، هذه العلاقة دائما كذا فيها استفهام. فحتى الأم تضطرب شوية في التعامل مع زوجة الابن، ما تستوعب كيف. فأنت أحيانا يجب عليك أنك أنت تفرضين شكل العلاقة. افرضي الشكل الأمثل، ألا وهو لطف، رحمة، تعاطف، كأنها صديقة. إلا يعني إلا الزيادة اللي أبغى أقول عليها، إنه افهمي شخصيتها، هل هي من النوع اللي يحب الأمور العفوية، أو هي من النوع اللي تحب إنه لا كلميني قبل لما تجين، أحب إنك تجين في أوقات محددة، لا تجين بشكل يعني مباشر على طول في بيتنا، حلو إنك بس تجين مثلا في العزائم. افهمي هذه الصورة لهذه العلاقة، افهمي وتصرفي على هذا الأساس. فمن المهم جدا ما تأخذون نصائح كذا واضحة وتطبقونها على طول، لا، ودائما احسن الظن، لأن الأم في النهاية هي زي ما قلت يعني ترى فلذت كبدها عندك، يعني ولدها ابنها يعني اللي هو جزء منها هو عندك. فهي إلا مهما كانت طيبة، مهما كانت جميلة، إلا ويكون فيها خوف على ابنها، هل تسعد هذه المرأة أم لا. فمن المهم جدا يعني إرضاء هذه الأم، أو إعطائها شعور الأمان إنه زوجها في أمان مثلا. فهذه الصورة تعطي فعلا نفس الشيء. ترى الزوج يعني مع أم زوجته، من المهم جدا أنه يظهر للأم هذه شعور الأمان، أن بنتك في أمان عندي. أرجع أقول من المهم جدا أن الميديا والعلاقة في الميديا، يعني تصوير العلاقات في الميديا والسوشيال ميديا أو حتى في الميديا العام التلفزيون، من المهم جدا أن ما نتأثر فيها. هنالك علاقات كثير رائعة وجميلة في محيطنا، ويجب أن نسلط الضوء عليها. كيف نحلها؟ زي ما قلت. طبعا أنا أعرف أن الموضوع اليوم كان ثقيل جدا وتسلسلنا فيه بشكل كبير جدا، لكنه موضوع مهم جدا. عظم دور الأم يجعل أو يصنع عظم تأثير في حياتك. مجرد ما تفهم نوعية هذه العلاقة مع أمك، تفهم نوعية العلاقة لو كانت سلبية ما هي بالضبط ولماذا تحدث، وتقلل يعني تسليط أصابع الاتهام على الأم، وتبدأ بالسعي إلى إصلاح هذه العلاقة بالصور اللي أخبرتك إياها، من الممكن أن تكون حياتك مختلفة بشكل كبير جدا، وبالأخص على علاقاتك. أتمنى تكون حلقة اليوم مثرية وممتعة، وإلى سبت قادم، وإلى اللقاء.
شكرا لاستماعكم لهذه الحلقة، ويسعدنا جدا مشاركتكم لها مع من تحبون.